الآخرين وأشرف السفراء المبعوثين المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. كنا في هذا المقطع من في بيان الإمام الرضا عليه السلام شبيه ما نحن فيه، من لم يعلم ما ها هنا لم يعلم ما ها هناك. إن لم أخطئ في اللفظ، اللفظ مقارن بهذا المطلب، من لم يعلم ما ها هنا لم يعلم ما ها هناك. هي طبعا المعادلة العقلية اللي يبينها الإمام الرضا قابلة للتفسير بعدة تفسيرات. أحد تفسيراتها أنه من لم يشاهد أن لم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنهم الحق. يعني إذا لم يرى الإنسان، من كان في هذه أعمى لم يرى هذه الآيات في دار الدنيا، آفاق السماء، آفاق الخلقة، آفاق المخلوقات المختلفة التي هي خلقتها إعجازية، يعني مظاهر عظمة، يا من في البحر عجائبه، يا من في 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 في، فلم يشاهد هذه العظمة. أحد عبادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السحر، أحد عبادات النبي هو النظر في عظمة خلقة السماء والكواكب. كل ليلة كم مرة النبي ينظر إلى السماء ويسبح لعظمة الله. طبعا نظرة الرسول بعد نظرة عميقة كذا، كما أن أمير المؤمنين وفاطمة سلام الله عليها، وفاطمة بنت أسد، وفاطمة بعد أخرى الفواطم التي أتى بهن أمير المؤمنين من مكة إلى، ونزلت فيهم هذه الآية من آخر سورة آل عمران يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا، يعني كانوا ينظرون، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا كذا، ربنا وكذا، وتتمت الآية، آيات عظيمة. فإذا التدبر في آيات الله في الآفاق في دار الدنيا بصيرة، وبالتالي من كان هنا بصير هناك يكون بصير، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذا رؤية واستشراف عظمة الصفات الإلهية في المخلوقات في دار الدنيا بصيرة ونور هداية في الآخرة سيكون للإنسان. لذلك حتى ملاحظة عجائب، افرض أفلام حول عجائب خلقة الله، هذه نوع عبادة، عجائب خلقة الجنين في بطن أمه مثلا، هذه القضايا العلمية المبهرة المدهشة في الطبيعة هي في الحقيقة نوع من تصفح عظمة الله عز وجل، وهي عبادة. هو فيها الباري تعالى، هو فيها كائن، مرة فعل الله داخل في الأشياء، صفة فعل لله وليس صفة ذات، لنشتبه، صفة فعل وليست صفة ذات. هو فيها كائن، إذا فعل الله كذا فكيف بالله؟ هو فيها كائن ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن، ولم يخلو منها فيقال له عين، مثل ما يقال له متى، ومتى تبعض كي يقال له متى، لما تفرض متى تفرض فرض وعاء أو دهر يكون خلو منه تعالى، أو له حد، ومتى له حد كي يقال متى. متى منطوي على فرض حد، هو لا حد له، فكيف تقول متى وكيف تقول أين؟ هذه نكتة لطيفة، هذا الاستدلال لم يخلو منها فيقال له أين. ماذا يعني؟ ماذا هذا منهجها؟ مو فقط في صفات الله، لم يخلو منها فيقال له أين، لا حد له فيقال متى، هذا منهج. كيف منهج؟ ليس فقط في الصفات، كيف هو هذا منهج؟ منهج جدا ممتاز إذا التفتنا إليه. مثلا افترض واحد صاحب شبهة، صاحب اعتراض، صاحب شبهة أو صاحب اعتراض، أنت قبل لا تفكر في الجواب وكذا و حلل ودقق في مبتنيات هذا الاعتراض. مبتنيات يعني الأمور والأسس التي ابتنى عليها الاعتراض. إذا استطعت أن تستكشف ما وراء الاعتراض، ما وراء الشبهة، القناعات التي ابتنى عليها الاعتراض والشبهة، سيسهل عليك الحل والجواب. أعيد، في أي جدل مذهبي عقائدي مللي أدياني علمي أي ما كان، إذا أردت أن تهتدي للجواب هو أن تحلل وتتثبت وتتعمق في أن هذا الاعتراض أو هذه الشبهة ابتنت على ماذا. إذا استطعت أن تكتشف كل المبتنيات والقواعد التي ابتنى عليها هذا الإشكال، ستهتدي للحل والجواب بسهولة. لأن دائما أي اعتراض أي شيء معين أو أي فكرة أو رؤية قطعا هي تبتني على قواعد أو نكات أو قناعات أو رؤى معينة. ودائما الوصول إلى حقيقة الحال عبر ما وراء أسهل من الوصول إلى الحل مما أمام أو من الظاهر. يعني نكتة جدا مهمة. إذا كان التعبير لاحظ هنا، يعني الإمام مثل الآن مثلا افترض الفرق بين الطب الجديد الحديث والطب القديم. الطب الحديث يعالج آثار المرض، تداعيات المرض، جيد، ما أقول جيد، لكنه قليلا ما قد يسيرون العلل، لكن العلل القريبة، العلل البعيدة ما يلفتشون عنها، إلا ربما الآن صارت شوية ظاهرة موضة لديهم اقتباسا من الطب القديم أو الطب البديل أو الطب الأعشاب أو الطب الفلان. والطب القديم دوما يبحث عن علة العلل لأي مرض لأي جانب، وهذا يسهل في العلاج أكثر جذريا، يسهل العلاج جذري. المقصود هذه أمثلة متعددة لنكتة واحدة، أنه دوما في أي نظرية في أي رؤية في أي اعتراض في أي كذا تريد أن تدرسها وتعالجها وكذا كذا، ادرس ما ورائياتها، يعني الأمور التي ابتنت عليها. إذا عندك قدرة تحلل قناعات الطرف الآخر، إذا حللت قناعات أنت مسكت من معصم البحث. هنا هنا لاحظ هذا التعبير، ولم يخلو منها فيقال له أين. حتى في الأمور الفتن السياسية أو الفتن الاجتماعية أو كذا، اذهب إلى ما وراء يسهل عليك حلحلة الأمور. ولم يخل منها فيقال له أين. منحنى إن أي واحد يسأل هذا السؤال حول الله عز وجل هذا فرض أن الله خل حد له محدود انحسار. انحسار يعني نوع من التحديد لله تعالى. لكنه سبحانه أحاط بها علمه. شوف هنا ولم يقل ذاته أعظم من هذا الشيء فعله. ولكنه سبحانه أحاط بها علمه. شبيه تفسير الإمام الصادق أو الأئمة الرحمن على العرش استوى استعلى. الرحمن استعلى على عرش المخلوقات يعني على منطقة التحكم مقام التحكم في المخلوقات. عرش مقام تحكم. عرش الملك مثلا يعني مقام تحكم. غرفة القيادة غرفة التحكم ريموت كنترول غرفة الكنترول يعني التحكم والتدبير. فالرحمن استعلى مستعلي على مقام التحكم في المخلوقات. وما معنى استوى استعلى؟ هذا معنى استعلى. العرش معناه مقام التحكم في المخلوقات. شوف كلمة كلمة هي مفادها عقلي. الرحمن حتى الرحمن هنا الفعل الإلهي بعد مو الذات الإلهية. الرحمن اسم المراد بالحرف المسمى طبعا. الرحمن واحد على استعلاء. العرش مقام التحكم. استوى يعني ماذا؟ استوى يعني قدرته المستعلية على المخلوقات المتحكمة في المخلوقات هي سواء المخلوقات في مقدوريتها لها. قدرته على النملة كقدرته على السماء. كيف هذا؟ كيف ما ممكن بالنسبة إلينا المخلوقات نحن ممكن تصوره؟ كيف قدرة الله على السماء كقدرته على الذرة ذرة الغبار؟ هي يدل على ولو كان في تفاوت عند الله بين قدرته على السماء وقدرته على الذرة قدرته على البذرة كقدرته على المجرة لو كان هناك تفاوت لكان قدرة الله تفنى. يعني تتفاوت عنده يعني استهلاك تلد ويولد. نكتة عجيبة. علم الله بالمجرة كعلم الله بالذرة. الآن في العلوم الحديثة اتضح واضحا أن الصغائر المخلوقات أعقد من ماذا؟ كبار المخلوقات. خطورة البنية التكوينية لصغائر المخلوقات لا تقل عن خطورة ماذا؟ عظائم المخلوقات. شوف هذا استوى الرحمن يعني هاي المخلوقات بالنسبة إليه سواسية في قدرته عليها في علمه بها في قربه لها. قرب الله مو قرب المخلوقات. قرب الله ما هو يعني؟ يعني قرب الله لإبليس كقرب الله لسيد الرسول. قرب الله مو قرب إبليس ها؟ يعني قدرة الله على إبليس كقدرته على جبرائيل وميكائيل وعلى سيد الرسل وعلى العرش وعلى كل شيء. قدرة الله فيها خلاف فيها اختلاف. لا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في قدرة الله عليها. هي نكتة مهمة. علم الله لا تفاوت فيه. قدرة الله لا تفاوت فيه. هيمنة الله لا تفاوت فيه. إحاطة الله لا تفاوت. لو كان تفاوت كان ينفل. لكن لأن لا تفاوت ما ينفل هو سواء. فإذا استوى ده ضابط عقلي. على ضابطة عقلية، العرش ضابطة عقلية، الرحمن يعني ثمان أربعة أعمدة عقلية في الرحمن وعلى العرش. وكلها أوضحها أئمة أهل البيت، وبالذات جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه وسلم، أثر عنه الحديث أكثر بعد. هذا معنى الرحمن على العرش استوى. أيضا عن علي بن مصطفى موجود. فالمقصود هذا المطلب نكتة لطيفة. إذن من خاصية الله أن لا يتفاوت شيء عنده عن شيء، لا يغلطه سمع عن سمع، لا يجرمه إلحاح الملحين. لأن الله أعوذ بالله لا شعور له علم بالمشاعر، مو أن الله عز وجل، الله حي بحياة أشد من حياة كل المخلوقات. ألا تقول أنك قريب؟ يلا ثبت لي أني قريب. هي يسمونها إثارة إثارة الحضرة الإلهية. أخ هاي ترى مناجزة عظيمة. أي فهي هكذا. وهو الله عز، هو الله الذي لا إله إلا هو. هاي الإثارة الإنسان لو يصبها في مقام عظيم الله، هنا مثل هذه الحالة إثارة فوران الحضرة الإلهية، بدل ما يصير إنسان في السخط يصير في من؟ في الرضا. الله شيء عظيم جدا، شيء عظيم. وهي يعني على كل يريدها توفيق وممارسة وتدريب. يعني أحد طرق استجابة الدعاء إثارة، يسأل الله ما يثار لا يبرمه، بس لما تجيب الأسماء الإلهية وكذا في عندنا في بيانات الوحي المجيء بالأسماء الإلهية يصير فوران في الإجابة. شلون تصويرها العقلي بحث آخر. مثل ما إذا قال 10 مرات يا الله أكثر، مثل كذا مرة به به، فكيف إذا مو يقوله بلسانه، يقوله بقلبه وبتركيزه وإلحاح. هذا نوع من على كل تحفيز الأسماء الإلهية للاستجابة، تحفيز يعني في قابلية عند الداعي يستمطر المطر الإلهي، يستمطر المطر الإلهي. استمطار المطر الإلهي يريد تحفيز، تحفيز من نفسنا يعني نحن. أي ما كان نرجع إلى ما كنا فيه، فمعنى إني قريب قرب الله لأهل الشر كقرب الله لأهل الخير، لكن لا يعني أن أهل الشر مقربين عند الله، أعوذ بالله، لا ليسوا مقربين، لكن قربه تصرفان، قربه هيمنتان، قربه علمان، قربه قدرتان، قربه إحاطتان. إيه طبعا، يعني ليس هيمنة الله على إبليس تختلف عن هيمنة الله على جبريل، هي شيء واحد. ليس هيمنة الله على أهل جهنم تختلف عن هيمنة الله على أهل الجنة والجنان، هي شيء واحد أعظم من هذا بعد. هيمنة الله حتى على الأسماء كهيمنة الله على المخلوقات الأخرى. يا من هو هكذا ولا هكذا غيره، شأنه عظيم الباري تعالى. لكنه سبحانه بس الصوفية أو بعض الصوفية أو بعض نقول كل بعض العرفاء عندهم نفس شبهة الوهابية، أني قريب يعني الكل، إحنا ما نحتاج لواسطة أو نحتاج لشفاعة. وذلك غلط مغالطة وخلط بين صفات الله وصفات من؟ المخلوق. الله لا يحتاج لشفيع، المخلوق يحتاج لشفيع غير الشريك. الشفيع مع الله كأنه شريك. الله لا يحتاج لوسيلة، أما المخلوق يحتاج لوسيلة. ولذلك الله عز وجل لم يفتح خط مباشر مع كل مخلوقات يجعلهم أنبياء. لماذا لم يجعلهم كلهم أنبياء؟ لماذا لم يفتح الله عز وجل الاتصال مع كل البشر؟ البشر لم ليس لديهم قابلية، بعض البشر. لماذا لم ينفتح الله عز وجل على النبي إبراهيم وموسى وعيسى كما انفتح على سيد الأنبياء؟ ما لهم قابلية. انفتاح على سيد الأنبياء شيء خاص، انفتاح على أهل البيت شيء خاص، غير انفتاح على بقية الأنبياء. وهلما جرى فالمانع ليس من الله، المانع من المخلوقين. فكون الله غني عن الشفيع وعن الوسيلة لا نخلق دوما 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 دوما، لا يعني أن المخلوقات تستغني عن الوسيلة وعن ال... لا لا لا، حتى لا يحتاج للأسماء، هي محتاجة لله للذات الإلهية. لكن عدم حاجة الذات الإلهية للأسماء لا يعني أن الخلق لا يحتاجون إلى الأسماء، لأنه هو الله عز وجل يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو، ماذا؟ كلمة فله يعني ماذا؟ هو مالك وهي مملوكة. إذا هي مملوكة هي خال، هي ذات الإلهية، لو ذات الإلهية خلوا تكون مملوكة. مملوك يعني مخلوق. فله الأسماء لله، مملوكة لله، مملوكة لله مخلوقة. مع أن الأسماء مخلوقة الله يقول ادعوها وذر الذين يلحدون فيها المخلوقات سيلقون غيا سيجزون. صحيح مخلوقات، بس هذه المخلوقات مكرمة عند الله، تحيد عنها وذر الذين يلحدون. شوف التعبير، في بحث عقلي، في بحث عقلي، بحث عقلي ومعنوي وما شئت فسميه، أنه لا يتمكن أحد أن يكفر بذات الله. حتى الذي يقول أنا كافر هو ليس كافر بذات الله، ممتنع الكفر بذات الله. الكفر دوما ينصب على ماذا؟ على أسماء الله، آيات الله، ولا ينصب على ذات الله، ممتنع. بحث برهاني عظيم. أصل الإلحاد، أصل الكفر، أصل الضلال، أصل الكذا، الشرك، كل مرتبط بأسماء الله وآيات الله وليس مرتبط بذات الله. لماذا؟ ذات الله ممتنع أن يشرك بها. حتى تنظير شرك بالله ما يمكن، ما يمكن عقلنا، حتى من المشركين، حتى من الملحدين. هذا في بحث 40 جلسة ضرورة الدين وبواعث الإلحاد، 40 جلسة موجودة في اليوتيوب. هناك بينت هذا المطلب عن الفلاسفة والعرفاء والمتكلمين والمفسرين وغيرهم. والأصل عن بيانات الوحي ذات الله ما يمكن الكفر، كل ما حصل من شرك فهو شرك بحجج الله، كفر بحجج الله، إلحاد بحجج الله، حجج الله الناطقة كلها العمدة. وهذا بحث عجيب عظيم غريب في علم الكلام وفي علم الفلسفة، مما يبين على أن الإلحاد في أسماء الله هي هو الإلحاد الحقيقي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.